معناه قريب، أي هو الصراط في اللغة. الصراط في اللغة معناه قريب. المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا خفاء فيه ولا اشتباه فيه. سقيم في كل معاني الاستقامة. بخلاف الطرق الأخرى فإنها غير مستقيمة بل هي منحرفة، طرق منحرفة غير مستقيمة ولا تؤدي إلى نجاة. خلاف الصراط المستقيم فإنه يؤدي إلى النجاة. والصراط يقولون نوعان: صراط معنوي وصراط كلي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. الصراط الكلي هو الجسر المنصوب على نفس جهنم على حده. الصراط الكلي يمر الخلائق للفوق يوم القيامة. وأحر من الجبل يمر عليه الخلق بحسب أعماله، منهم من يمر في البر ومنهم من يمر في الريح ومنهم من يمر في الفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يجحف جحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جبلية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم اشد على الرحمن جبلية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى برسولية وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط. كان على ربك حجما مقضيا ثم لنجزي الذين اتقوا ونذر الظالمين إلى جبلية. قالوا: ولا يسلك على صراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على مثل جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا. فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامه ونجا. ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بان ظل عنه من حرب عنه فانه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامه، يسقط منه الى جهنم. ولهذا امرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه إليه. فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه سبحانه وتعالى وأطاعه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لها عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفه، فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا ان الله افرد صراطه وعدد السبل، كان صراط واحد لا اختلاف فيه. بخلاف السبل فانها تختلف باختلاف اصحابها واهوائهم ومساربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعه، وكل واحد. فلذلك كثرت السبل، والانسان يتحير اذا طلع من الصراط المستقيم فانه يتحير بين هذه السبل وين يروح. انت لما تمشي مع الطريق قاصد الى بلد، فإن كان هذا الطريق منهرجا أنت ما تضيع أبدا، تمشي في هذا الطريق لما توصل البلد. لكن إذا صار قدام الطرق كثيرة ولا تروح للبلد إلا بشكل، فإنك تتحير أيها تسلك وأيها ما تدري أن يوديك البلد الذي تريد، هذا يبعدك وهذا يهدك وهذا ينحرف لك، هذا الشيء المحسوس. وكيف بالله الشيء غير المشهور. ولهذا وحد صراطه سبحانه وعدد السبل لانها لا نهايه لها، وكثره السبل تضيع السالك، وانفراد السبيل يهدي السالك. صراط الذين انعمت عليهم، من هم؟ ذكره الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من يطع الله والرسول سار على منهج الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره، كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين جمع نبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق. ثم يليهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق، والمراد بالصديق المبالغ، الصديق المبالغ الصدق، المبالغ في الصدق والتصديق، هذا هو الصديق. المبالغ في الصدق مع الله والمبالغ في التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. المبالغ في الصدق والتصديق، الصدق مع الله بالإخلاص له والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. وقد جاء في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب ان الله الصديق. الصديق هو المبالغ في الصدق مع الله والصدق مع الخلق، فهم اعلى طبقات الامه بعد الانبياء الصديقون. والشهداء جمع كريم، وهذا جمع شهيد، فالشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة عند موته، تشهده الملائكة عند موته وتتولى ملاذ، وسمي شهيدا ايضا لانه يشهد له بالجنه، لانه يشهد له بالجنه. وقد قالوا ان الشهداء على ثلاثه انواع: شهيد في الدنيا والاخره، الاول شهيد في الدنيا والاخره وهو الذي قتل في سبيل الله في المعركه مع الكفار، قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، فهذا شريك في الدنيا والآخرة. النوع الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهم الذين جاء في الأحاديث وصفهم بالشهادة وهم بغير كفار، كالذي يموت في الطاعون والذي يموت في العدم والحريق والغرق، الذي يموت في الطاعون والذي يموت في العدم والحريق والغرق من المؤمنين، والمرأة إذا ماتت في بطنها يعني في ولادتها التي تموت على في ولادتها، هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخرة. أما في الدنيا فيعاملون معاملة سائر الأموات من التخفيف والتحسين ولك عليهم. أما الشهداء من النوع الأول فإنهم يسألون في جهادهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون، يفرطون في دمائهم، يفرطون في دمائهم لأن دماءهم شرف لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويدخلون في ثيابهم التي قتلوا فيها لا تستبدل بغيرها لشرفها وفضلها، ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى ولا تكونوا من يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العلم. النوع الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي الغال الذي غل في سبيل الله، قتل في المعركة مع الكفار لكنه غل في سبيل الله، أخذ من الغنيمة قبل أن تقتل، فهذا وإن قتل في المعركة مع الكفار وخصم جهاد الكفار وإعلى كلمة الله لكن لما غل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وصار شهيدا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى وما كان للنبي لن يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك قاتل نفسه، لو ان انسانا جرح في المعركه جرحا خطيرا الا انه لم يقتل فقتل نفسه في حاله الرجل الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون حسبة كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها النار والعياذ بالله. فهذا الشهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا ولكن في الآخرة لا يكون شهيدا إلا إن غفر الله له وتاب عليه. فالحاصل هؤلاء هم الشهداء والصالحون سائر المؤمنين، صالحون سائر المؤمنين الذين هم دون الصديقين ودون الشهداء سائر المؤمنين، اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه اعلى طبقات الخلق، اعلى طبقات الخلق هذه. فمن اطاع الله ورسوله صار معهم، صار معهم رفيقا لهم. لماذا أخبر الله جل وعلا بذلك؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، لأن الذي يطيع الله ورسوله يحصل عليه غربة ودقة، يحصل على سعادة من الناس ويقاربه الأكثرون فلا يستوي من قلة المراقبين، لأن رفقاءه هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيقنع الإنسان وإن خالفه الأكثر وإن آذوه وإن غالقوه ما دام أنه على الحق وعلى منهج الكتاب والسنة فإنه يصدق ولو لم يكن معه أحد، لأن معه أصغر الأرض الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاء به المرسلين، لأنه هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى هذه النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويقين. هذا الصراط والسير عليه والتمسك به يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر وثبات، وهذا فضل الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول في كل ركعة إهدنا، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة. وإن عرف وعلم هذا الشيء لكن لا حول له ولا قوة في التوفيق له السير عليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، حيدل لنا وأرشدنا وفتشنا على هذا الصراط، وإن خالفه من خالفه فنحن لا نعدو للمخالفين ما دمنا على حق وعلى طريق سليم ومنهج مستقيم. نعم نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى علم وإيمان، نحتاج إلى مؤهلات تؤهلنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وأرى أنكم ما تسألون إلا عن المشكلات في الدرس، لأن يكون في إذن المسائل ما هي في الدرس، مسائل فكرية، مسائل من هنا وهناك، كل من عرض العارض حط السؤال. لا تسألون إلا عن شيء يتعلق بالدرس، أسأل عليكم تريدون بيانه فقط، علشان تكونوا جالبة للجميع وتصير في مصير الدرس. أما المسائل الأخرى التي خارج الدرس هذه الإنسان الذي تسأل عن المسائل في أي يعني مكان. هذا هم يعرفون، هم يعرفون أن هذا خطأ، ضار خالد للنفس وإن كان الأدب للنفس وإلى الضغط، هم يعرفون أن هذا خطأ، فعليهم أنهم يحفون أن يصفوا أولادهم عن النفس ويمنعوهم من هذا الوديد. القول على الله بلا علم نعم، لأن الشرك هو من القول على الله بلا علم الكافر، القول على الله بلا علم. لذلك الله جعل القول عليه بلا علم هذا الشرك، لأن الشرك فرد من أضراره. نعم. القول على الله بلا علم نعم وغيره نعم. القسم إنما يكون في أسماء الله وصفاته بأسماء الله وصفاته وعلى الإنسان أن يستعمل الألفاظ المعروفة المألوفة لا يستعمل الألفاظ التي نعتاد الناس بحلفها لأنها يصوت على الناس وأسمع الله وكذا يصوت على الناس نعتاده وإن كان حقا لكن يصوت على الناس. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحدث الناس بما يعرفون يريدون ان يصدق الله ورسوله فاحلف بما هو مشروع وجائز مما اعتاد الناس بحلفه فلا تخرج عن هذا لئلا تشوش على الناس تحملهم على الكلام في اشياء لا يعلمونها فيقعون في المحروم ولا تشتبه فيها. نعم. صادقون بما يخبرون به وهم مصدوقون بما يخبرون به الى عن الله سبحانه وتعالى. واما مصدقون فلا الاستمتاع استمتاعهم هم انفسهم مصدقون بما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى. يأتي هذا الكلام في النهي والإرشاد سيأتي إن شاء الله. لا سبب خطية الوصفية تقدم لأنه بسبب أنه كتب لرجل من أهل واصف لأنه كتب هذا الرجل من أهل حماس الشامس وأما أيهما أصدق نعم لكن الحموية الحموية أوسع من الواصفية وحصل على الشيخ من الامتحان بسببها أكثر مما حصل عليه من الواجب وحصل عليه الامتحان الذي كان فيه ولكن ما حصل عليه في الحموية والمناظرة عليها أكثر. نعم. ما أعرف المنع ما هو الذي جاء المنع منه سمي بأسماء الله ورد في الكتاب مثل الرؤوف الرحيم وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون رؤوف الرحيم وعليم والسرور وغلام العليم وغلام الحليم هذه أسماء الله سبحانه ولكن ليس العليم كالعليم وليس الحليم كالحليم وقال الله جل وعلا إن قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا عن الإنسان سميع الله سميع والإنسان سميع الله بصير والإنسان بصير لكن مع الفارق مع الفارق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق والملك أيضا وقال الملك ومن أسماء الله الملك لكن ليس الملك كالملك الفارق العظيم بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته. لا.
الاحترام
صراط واحد كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم وهو الذي جاء به الرسل فنزلت فيه الكتب كما قال لم تكن فيه فهو عبادة الله وحده لا شريك له إذا ذكره بما شرع في كل وقت بحسب على شرائع الرسل مثلا القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم نسخت وصارت إلى الكعبة المستقبل فالصلاة إلى بيت المقدس قبل النسخ عبادة لله صلاة صحيحة عبادة والصلاة إلى الكعبة بعدما قدرت استقلالها عبادة فالله يعبد في كل وقت بما شرعه سبحانه وتعالى أما بعد الله فإن الله لا يعبد بشريعة منسوخة فإنما يعبد بشريعة النفس فالشريعة قبل النفس هي شريعة الله والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى ولهذا لما نزل تحويل القبلة كأن بعض الصحابة تخوفوا على الذين ماتوا من المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم فطمأنهم سبحانه لأن صلاة هؤلاء الذين ماتوا صحيحة وهي إيمان بالله سبحانه وتعالى ومقبولة عند الله نعم يطلق على من اتصف في هذا الوقت وهم يختلفون لكن من بلغ غاية الصدق مع الله والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم هو الصدق مع الناس في الحديث والمعامله فهو صدق لان يكون صادقا مع الله في عبادته صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه والاقتداء بهديه صادقا مع الناس في حديثه معهم ومعاملاته معهم لا يعرض عنه صدق وأن في تفاوت في هذا التصديقية كاملة والتصديقية دون ذلك نعم. الصالحون هم الأولياء الصالحون هم الأولياء لا يكونوا لا يكونوا الأولياء إلا إذا كانوا صالحون نعم
فقال قال سبحانه انه هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وما وصف الله به نفسه في اعظم ملك بكتابه حيث قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم لو لا تصلوات ما في الارض أن الذي يستقبل له من الحديث تعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحبون الجن من بينه إلا من يشاء وشاء الكرسي والسماوات والأرض وما يحبون حبهم ما هو العلي العظيم ولهذا من قرأ هذه الآية فليجعل أن الله غير الله قادر ولا يقربه شيء ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وهي هو الأول والآخر والظاهر من الباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وتوسع على كل الذين آمنوا
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا قد دخلت من هذه الجمله حتى يصبح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ثم ذكر السورة وما وصف وسمى به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله ثم ذكر الآية قوله رحمه الله قد دخل في هذه الجملة يريد ما سبق من قوله إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصفه وسماه به نفسه بين النفي والإثبات. قد سبق أنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسماه به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يورد الشواهد لهذه القاعدة لأن هذه قاعدة. جمعه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات هذه قاعدة عظيمة. النفي معناه نفي النقاوة عن الله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عن النقاوة، والإثبات المراد به إثبات الكمال، كمال المطلق الذي لا يعتريه نقص لوجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله أن يذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة، فأورد آيات من القرآن كثيرة، وأورد أحاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة سيأتي ذكرها وبيانها، وصدر هذه الآيات بسورة الإسراء وبآية الكرسي. سورة الإسراء سميت بذلك لأنها خلصت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء إلا التوحيد، لم تذكر فيها أحكام ولا أخبار، وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم، وإلا ذكر فيها الخبر عن الله لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد العلم الخبري. ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت لهذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك، تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك، فهي خالصة ومخلصة، خالصة في نفسها للتوحيد، ومخلصة لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. هذه ثلث القرآن، حدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. في أحاديث ذكروا أنها بلغت حد التواتر، حدث ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وفسرها الإمام ابن القيم بتفسير مستقل سماه تفسير سورة الإخلاص، وهو مذكور أو مطبوع في آخر بدائع الفوائد، مطبوع في آخر بدائع الفوائد، فسر سورة الإخلاص والمعوذتين. فالإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في تفسير سورة الإخلاص غير كلمة الإخلاص، له رسالة في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص. وإنما اهتم هؤلاء الأئمة بهذه السورة لعظمها ولماذا تعجب ثلث القرآن. كما ذكرت لكم الشيخ تقي الدين ألف رسالة سماها جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعجب ثلث القرآن ذكر فيها أقوال العلماء بلغت مجلدا صحيحا. خلاصة لا يقول الله أعلم أنها سنها تعجب ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام. القرآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول التوحيد، لا يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني ما يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة، الجنة والنار، قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل، يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تسير إليه في الدار الآخرة. هذا يسمى قسم الأخبار. القسم الثالث قسم الأحكام في بيان الحلال والحرام، الأحكام الفقهية يعني الحلال والحرام، وهو ما يسمى بآيات الأحكام. الأحكام يعني الفقهية. فهو سورة الإخلاص خلصت من القسم الأول وهو قسم التوحيد، فلذلك عدلت ثلث القرآن يعني في الدلالة والفضل، في الدلالة والفضل، فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن، وفي الدلالة وهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انشد لنا ربك أو صف لنا ربك. فأنزل الله عليه هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. هذا سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان يقوم الليل ويردد هذه السورة لا يقرأ بغيرها، يعني بعد الفاتحة يرددها. فأعجب ذلك هذا الرجل فاستغرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خبره وأنه يردد هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا ورد أن جماعة كانوا مسافرين اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، فكان يحكم قراءته بسورة الإخلاص. فقالوا له بذلك فأبى أن يترك هذه العادة، كلما قرأ شيء من القرآن ختمه بسورة الإخلاص. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له حالة هذا الإمام، فسأله النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة. قوله تعالى قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل، وإنما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل. لأن الله قال له قل فقال لله. سمعنا من بعض الزنادقة في هذا العصر أنه يريد أن يحدث كلمة قل، من قل هو الله أحد، ومن قل أعوذ برب الفلق، ومن قل أعوذ برب الناس. يقول ما له داعي تذكر هذه الكلمة، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر، كفر بالله، لأنه يريد أن يحدث شيئا من كلام الله عز وجل. وعرفنا الحكمة في بقاء هذه الكلمة، وهي أنها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنها تدل أيضا على وجود الجهر بالتوحيد، وجود الجهر بالتوحيد وبيانه للناس، حتى الذين يقولون لا تذكر التوحيد، الناس كلهم مسلمون ولا حاجة إلى أننا نذكر التوحيد ونرد على المشركين وعلى القبوريين، الناس كلهم مسلمون، وهذا ينفر الناس، هذا ينفر الناس، يفرق بين الناس. فهذه الآية ترد عليه، لأنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وهي توحيد خالص أن يقول للناس هذه السورة، وهي توحيد خالص، دلت على الجهر بالتوحيد، وأن ذلك لا بد منه، لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك، من أجل أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا يبقى الأمر ملتبسا. والدين ليس فيه مجاملة لأحد، الدين والعقيدة ليس فيها مجاملة لأحد، من أراد أن يغضب من بيان التوحيد فليغضب، لا بد من بيان التوحيد وصرفه للناس وإيضاحه للناس. ولا تقوم الدعوة إلا على هذا، لا تقوم الدعوة إلى الإسلام إلا على هذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي الأصل والأساس الذي يبدأ به ويبين للناس، ولا يعتبر هذا تنفيرا، وإنما يعتبر هذا تعليما، يعتبر هذا تعليما. وإلا لو فائدة في اسم الإسلام إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا فائدة من ذلك. التسلي بالإسلام لا ينفع بدون حقيقة. قل يا محمد هو الله أحد، الجملة الله أحد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثان، فلا معنى من تعدد الأخبار لمبتدأ. ويقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كان صراط شعرا، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. هو الله أحد، ومعنى أحد أي أحد، هذه جملة الله أحد، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ الله هذا الخبر احد خبر ثاني، فلا نعلم من تعدد الاخبار من مبتدأ واحد، يقول ابن مالك واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم شراط شعرا، يجوز تعدد الاخبار من مبتدأ واحد. هو الله احد، ومعنى احد اي لا شريك له، احد اي لا شريك له في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته، وهو ابلغ من واحد، ابلغ من كلمه واحد، احد ابلغ من واحد. قالوا ولا ياتي كلمه احد في الاثبات الا لله، وانما ياتي لغير الله على سبيل النفي فقط، لا تقول ما في الدار احد، ما حضر احد، ما جاء احد، ما رايت احدا. فاحد لا تاتي في الاثبات الا لله، كما هنا الله احد على الاثبات، اما لغير الله فانما تاتي في سياق النهي كما ذكرت لك. فقوله الله احد هذا اثبات، الله الصمد هذه جمله ثانيه، الله الصمد. الصمد له تفاسير كثيره ولكنها مترادفه من هذا المعنى. فسر الصمد لان المراد به لم يلد ولم يولد، فتكون الايات التي بعده مفسره له، هذا تفسير جيد، لان ادوب التفاسير تفسير القران بالقران. فمعنى احد معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فيكون بقيه السوره مفسره بقوله احد، مفسره بقوله الصمد، مفسره بقوله الصمد ما بعده مفسر له، وهذا تفسير جيد ومروج عن بعض السلف. فمن فسر به فهو حق، فيقول معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. التفسير الثاني ان الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وملكه، وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث ان الصمد هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها اليه، تصمد اي تقصد، تصمد اي تقصد حوائجها إليه سبحانه وتعالى. التفسير الرابع الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف يكون خطيرا تاج إلى طعام وشراب، الله جل وعلا غني عن ذلك، فهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وغني عن الاكل والشرب والحاجه الى غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد، معناه الغني في ذاته عن غيره، صمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فكلها تفاسير صحيحه، وهناك تفاسير اكثر منها، فكلها صحيحه معناها واحد، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو الذي تصمد الخلائق بحوائجها اليه، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي لا جوف له ولا يحتاج الى غيره سبحانه وتعالى. كلها تفاسير صحيحه. الله الصمد لم يلد، ليس له ولد سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، ورد على اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، الله جل وعلا لم يلد، ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد يشبهه الله جل وعلا، لا شبيه له ولا شريك له، الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. إن الإنسان لكفور مبين، والولد يشبه أباه، والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، ليس له بداية سبحانه وتعالى، لأن الذي يولد له بداية، كان معدوما، الذي يولد كان معدوما قبل ولادته، ثم وجد في الولادة فصار له بداية. الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى، فنفى أنه يولد، أنه قد ولد، لأنه لا بداية له سبحانه وتعالى، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد. وأيضا الذي يلد ويولد يورث، الذي يلد ويولد يموت ويورث، والله جل وعلا حي لا يموت ولا يورث، بل هو الوارث سبحانه وتعالى، أن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا يليق به سبحانه وتعالى ان يكون موجودا من غيره، ولا يكون والدا من غيره سبحانه وتعالى، لا بدايه له فلا يكون مولودا، ولا نهايه له، لان الذي يلد يموت ويورث، ولان الذي يلد يكون ولده شبيها له، كما قال الشاعر: بأبه اهتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. الولد شبيه للوالد، ويرث الوالد في صفاته، يسمونها الوراثة، الأطباء يسمون التوالد الوراثة، توارث هذا والأولاد في الصفات والأخلاق، وحتى الأمراض والآفات يسمونها مرض الوراثة، هذا بسبب التوالد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكفو هو المكافي، وهو الصريح النظير والشريك، الله جل وعلا لا يشبهه احد، لا يكافيه احد، اي لا يشبهه احد ولا يشاركه احد ولا يضاهيه احد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا احد، مثل قول ليس كمثله شيء، ومثل قوله هل تعلم له سميا، الى غير ذلك. هذا معنى وليس له كفوا احد. فهذه السورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله من النفي والإثبات. قوله تعالى: هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. في الآيتين الأوليين إثبات الكمال لله عز وجل، وفي الآيات الباقية نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، نفي الولادة والولد، ونفي المماثلة له سبحانه وتعالى. فقد جمعت بين النفي والإثبات، فدلت على صحة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وفي أعظم آية في كتاب الله، إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله، يمكن يسألونك على أهل الجوائز وأهل الألغاز، يقول ما أعظم آية في كتاب الله، فماذا تقول؟ تقول آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة، تقول سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قيل لك ما أطول آية في كتاب الله؟ آية الدين. أطول آية في كتاب الله آية الدين، لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف. طيب، وفي أعظم آية في كتاب الله؟ إيش الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية؟ ما السبب في هذا؟ ما الدليل وما السبب؟ أما الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب أول، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما أعظم آية أو أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعظم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: الله ورسوله أعظم. رد عليه المرة الثالثة فقال: آية الكرسي. قال أبي: آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهمك العلم هذا المنجد، إن يهمك العلم هذا المنجد، لأنه أدرك الجواب، وهذا هو العلم الصحيح. هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب بالعلم، إن يهمك العلم هذا المنجد. فدل هذا الحديث على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الآية، الآية في اللغة معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة على الشيء، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آية يعني دلالة وعلامة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات الكونية مثل السماوات والأرض والخلق النبات والأشجار والبحار والنجوم، كل هذه آيات كونية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لأنها علامات عن عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن سميت آيات، أي دلالات وعلامات على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الكسر، خبرها مقدر، تقديره معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه. هذا إلى أن لا إله كلمة الإخلاص. أما الذين يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا هو، فهذا باطل، هذا التقدير باطل، لأن هذا تفسير عن وحدة الوجود، لأنه معناها أن كل المعبودات هي الله. إذا فكرت الآية بهذا أو كلمة الإخلاص بهذا، لا إله أي لا موجود إلا الله، فمعناها أن كل الموجودات هي الله، وكل المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار هي الله، تعالى الله عن ذلك. لكن إذا جئت كلمة بحق انتفى هذا الباطل. فهناك معبودات لكنها معبودة بالباطل، أما المعبود بحق فهو الله جل وعلا، لا معبود بحق غيره سبحانه، وما عداه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله أثبت أن هناك من يدعى غيره سبحانه، ولكنه يدعى بالباطل، والذي يدعى بالحق هو هو الله سبحانه وتعالى فقط. العبادات كثيرة والمعبودات كثيرة، ولكن العبادة حقا هي لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أي الذي له الحياة الكاملة على حد ضد الميت، الحي ضد الميت، فمعنى الحي أي الذي له الحياة الكاملة. فلا يكفي أن تقول الله حي، الله حي لا يكفي هذا، بل تقول الله حي من ألف لام لأجل استغراق، استغراق الحياة أي الذي له الحياة الكاملة. أما غيره فهو حي ولكنه يموت، غيره حي ولكنه يموت. أما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا. القيوم، القيوم، القيوم صيغة مبالغة، قيعون، القيوم والقيام صيغة مبالغة من القيام، صيغة مبالغة من القيام. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف يقولون. ومعنى القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره. وإن كنت قلت الغني بنفسه، الغني بنفسه عما سواه الذي يحتاج كل أحد إليه سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، فهو قائم بنفسه سبحانه بمعنى أنه غني بنفسه، ومقيم لغيره بمعنى أن غيره يحتاجون إليه، السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله. لولا الله لفني هذا المخلوق والعدم، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، ولولا الله يمده، لولا الله، لولا أن الله يمده بالإمدادات التي تقيمه وتبقيه لما بقي ولا هلك كل شيء. الله جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا معنى القيوم. والحي القيوم يقولون هما أعظم الصفات، الحي القيوم هما أعظم الأسماء والصفات، أعظم الأسماء والصفات، لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، لأن اختيار صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه فعلية، هذه فعلية، العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية، فالحي ترجع إليه صفات الذات، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال كلها. ولذلك، ولذلك ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيومية سبحانه وتعالى وكمال حياته سبحانه وتعالى. الحي القيوم لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام ولا تأخذه السنة. السنة هي النعاس، سنة النوم الخفيف وهو النعاس ويكون بالعين، أما النوم فهو النوم الثقيل ويكون بالقلب، النوم الثقيل والغلبوبة الثقيلة هذه تكون بالقلب. الله نفى عن نفسه سبحانه النوم الخفيف والنوم الثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم خفيف يسير ولا نوم ثقيل.
لأنه الحي القيوم. وإنما النوم من صفات الناقص من صفات المخلوقين لنفسه ولنفس حياتهم ونفس قيوميتهم فهم ينامون. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فالنوم صفة نقص والنعاس وهما منفيان عن الله سبحانه وتعالى أنه الحي القيوم. والنوم موت أيضا، النوم نوع من الموت. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل بأي شيء؟ بالنوم. النوم وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم موت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعدما أماتنا. النوم موت. ولهذا يخلع عن الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا؟ هذا نفي، أي لا أحد. من استفهام إنكار، معناه النفي، أي لا أحد يشفع عنده أو يتوسط عنده في قضاء حوائج المخلوقين إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده، عند من يملكها. هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، هذه هي الشفاعة. سمي الشفاعة لأن طالب الحاجة منفرد في الأول، فإذا جاءت الواسطة انضمت إليه صار قطعا بعد أن كان ذكرى. صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها ذكرا، فلما جاءت الواسطة انضمت إليه فصار قطعا بعد أن كان ذكرى. فلذلك سمي الشفاعة. الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست الشفاعة عند غيره، أي التوسط عند الله في قضاء حوائج الخلق ليس التوسط عند الخلق بعضهم مع بعض. الخلق يشفع عنده ولو لم يأذن، وقد يكونون سائلين للشفاعة لكن يضطرون إلى القبول لأنهم بحاجة إلى الناس، بحاجة إلى وزير، بحاجة إلى وزير يساعده. ولو لم يشفع ربما أن الناس ينقمون عليه أو يريد التقرب إلى الناس. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الخلق. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الخلق بحاجة إلى الشفاعة عندهم لأنهم لا يعلمون حوائج الناس، لا يبلغون عنها. الملك أو الرئيس أو الوزير لا يعلمون حوائج الخلق، يحتاجون إلى من يبلغهم عنها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى أن أحد يعلمه. يقول فرفلان يحتاج، فرفلان يريد كذا وكذا، لا يحتاج سبحانه وتعالى. هو يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا حاجة إلى أن أحد يبلغ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. الله جل وعلا يعلم حوائج الخلق، فلا حاجة إلى إنك تروح تطغى في البيت بين الله. ادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة وهو يعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويجيب. فلا حاجة إلى أن توفق بينك بين الله في الدعاء. إذا وفقت بينك بين واحد بالدعاء فمعناه أنك تصف الله بأنه لا يعلم عنك حتى يبلغ. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكنه سبحانه قد يأذن لبعض الشفعاء إكراما لهم، إكراما للتابع ورحمة للمشفوع، لا من أجل أنه لا يعلم، ولكنه يأذن بالشفاعة إكراما للتابع ورحمة للمشفوع. الشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تصل بإذنه بخلاف المخلوق، فإنها تقع ولو لم يعلم. الشرط الثاني أن يكون المدفوع فيه من أهل التوحيد. أما المشرك فلا تجد الشفاعة فيه. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة التابعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة ولا يشفع فيهم أحد عند الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التوحيد العصاة الذين يستحقون دخول النار فهم الذين تنفع فيهم الشفاعة إذا أذن الله جل وعلا. ولهذا يقول في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم في التوحيد. أما الكفار فإنه لا يرتضيهم. ويقول سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا ترمي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول. ويرضى، هذا الشرط الثاني. يأذن الله لمن؟ للشافع. ويرضى عمن؟ عن المدفوع فيه. هذا من الشرط. فلذلك افترقت الشفاعة عند الله عن الشفاعة عند المخلوقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أو لا أحد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه وصف الله بالعلم المحيط بكل شيء. ما بين أيديهم أي ما قبلهم، وما خلفهم أي ما بعدهم. فهو يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. محيط به. فلا يحيطون بشيء من علمه. أما المخلوقون فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله. العلم كله لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالمخلوق إنما يكتسب العلم من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الملائكة تقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام يقول الله: وعلم آدم. آدم ما حصل على هذا العلم من ذاته، وإنما ذاك تعليم الله. وعلم آدم الأسماء كلها. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فالعلم لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحصل على شيء منه إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم كله لله سبحانه وتعالى. وإنما يحصل العلم للبشر أو للملائكة بتعليم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقيل معناه: والله أعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون عن الله وأسمائه وصفاته إلا ما علمهم الله. كما قال تعالى: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فهو يعلم الخلائق، والخلائق لا تعلمه سبحانه وتعالى إلا ما علمهم الله عن نفسه سبحانه وعن أسمائه وصفاته. فلا يجوز القول على الله بلا علم. لا يجوز أن يوصف الله أو يسمى الله إلا بما وصف وسمى به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره كما سبق. والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان. فالمخلوق لا يحصل على العلم سواء كان هذا العلم في أسماء الله وصفاته، أو كان هذا العلم عاما في التوحيد وفي الحلال والحرام وفي الأخبار في الماضي والمستقبل. لا، المخلوق لا يعلم ذلك إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض،
الكرسي مخلوق، الكرسي مخلوق فهو أعظم من السماوات، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا في سبعة دراهم ألقيت في الكرسي. الأرضون السبع، السماوات السبع والأرضون السبع في سبعة دراهم ألقيت في الكرسي، نسبة الدراهم من الكرسي تكون الدراهم قليلة بالنسبة للكرسي. والشرك كفر بأنه الأرض واسعة، أو كفر بأنه ما يستجن به من السلاح. والكرسي، الكرسي على عظمه وسع السماوات والأرض، بالنسبة للأرض كحلقة في أرض ثلاث، كحلقة أوصلت في أرض ثلاث، لو جبت حلقة وأرقيتها في أرض ثلاث ماذا تكون نسبة الحلقة من ثلاث؟ تكون صغيرة جدا. فالكرسي على عظمه بالنسبة للعرش كالحلقة إذا ألقيت في أرض ثلاثة. فالعرش أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوٍ على العرش وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمته هو سبحانه وتعالى؟ هل يدل على عظمته سبحانه؟ وسع كرسيه، والكرسي غير العرش، عرفتم أن الكرسي غير العرش، وأنه جاء في الحديث أنه موضع القدمين، موضع القدمين جاء في الحديث. أما من فسر الكرسي بأنه العلم ونسب ذلك إلى ابن عباس وسع كرسيه أو وسع علمه، هذا قول باطل، هذا قول باطل. الكرسي غير العلم، الكرسي مخلوق والعلم غير مخلوق، الكرسي غير العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش؟ كيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه يعني يثق عليه، ولا يؤوده يعني يبطله حفظ السماوات والأرض ومن فيها. الله هو الذي يحفظ السماوات والأرض، يحفظ العرش والكرسي، ويحفظ السماوات والأرض وجميع المخلوقات، هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى، وهو الذي ينظمها، وهو الذي يقيسها سبحانه وتعالى، يحفظها من الزوال ومن الاضطراب ومن التغير ومن الخراب، هو الذي يحفظها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان قريبا غفورا. السماوات والأرض ومن فيهم كلهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتنظيمه، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنهما لتبددا وأهلك بعضها بعضا. وقد يريد بعض عباد الشيء من اختلال الكون من اجل ان يستعد خسوف الشمس وخسوف القمر، هل من التغيرات التي يثبتها الله من اجل ان يستعد ان الله قادر على، وفيه دليل على بطلان عباده الشمس والقمر. كذلك الزلازل وهي ارتجاف الارض الذي اذا حصل يعني ثواني وهي دقائق، ثواني قليلة إذا ارتجت الأرض هلك عالم كبير وخرب ديار كثيرة ورمعت أمم عظيمة في ثواني فقط. من الذي أمسكها عن هذا الزلزال وهذه الحركة إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فليس معنى أنه مستوى على العرش أنه محتاج من العرش، أو أن كونه فوق السماوات أن السماوات تكله أو تذله سبحانه وتعالى، بل الأرض والسماوات كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسكها وليست هي التي تمسكه سبحانه وتعالى. وإنما هي مخلوقات لمصالح العباد ليست لحاجته هو سبحانه وتعالى،
فإنه غني عن خلقه كله، العرش والكرسي والسماوات والأرض والخلق كلهم محتاجون إلى الله، والله غني عن الجميع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هذا الخلق، إنما خلقه لمصالح العباد. فسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما. ثم ختم الآية بوصفين عظيمين، وهو العلي العظيم، العلي على خلقه سبحانه وتعالى. العلو ثلاثة أقسام: علو الذات فوق سماواته على عرشه، هذا علو الذات فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الخلق، ولا يحجز أحد عن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يشد أحد عن إرادته سبحانه وتعالى، هذا علو القهر. فالثالث علو القدر، فهو الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى ولا أعز منه سبحانه وتعالى. فمعنى العلي أي العلي بذاته، العلي بقدره، العلي بقهره فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. الجهمية والتلاميذ هم ينفون النوع الأول وهو علو الذات، ويثبتون النوعين الآخرين علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأنواع الثلاثة، ولهذا أطلق سبحانه قال وهو العلي، هذا إطلاق يشمل جميع أنواع العلو، فمن حدده فإنه قد ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نقول العلو المطلق كما دلت على ذلك الأدلة. العظيم، إذا كانت هذه المخلوقات كلها، كل هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الواسعة كلها بالنسبة إليه شيء خطير، ليست بشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها وهو الذي يدبرها وهو الذي يقيسها ويقيمها، فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، فلا شيء أعظم منه جل وعلا. ففي هذه الآية جمع الله بين النبي والإسلام، نرجع لها قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا نفي، أليس كذلك؟ نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، نفي وإثبات، أحسن كثير. الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا إثبات. ولا يعوده حفظهما، هذا نفي. وهو العلي العظيم، هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وفيها ثمان جمل، فيها ثمان جمل، بعضها نفي وبعضها إثبات. ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، لعظم هذه الآية. من قرأها في ليلة عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على زكاة رمضان. زكاة رمضان تجمع، فهي والله أعلم فطرة، لما يظهر أنها فطرة الصيام في آخر الشهر. جعله حارسا على زكاة رمضان مجموعة لأجل توزع على الفقراء. فبينما هو في الليل إذا أحس بشيء يحصو
من الطعام، فجاء وأنصته فقال له إنه صاحب عيال وذو حاجة دعني ولا أعود، فتركه وذهب. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة، لأن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: إنه أخبرني أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة فرحمته ووعدني ألا يعود. قال: لقد كذب وسيعود. أخبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل، هذا من المعجزات، المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الليلة الثانية جاء والحال مثل ما فعل الليلة، فقال: يا أذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تكن وعدتني ألا تعود؟ فذكر له الحاجة والفطر وتعهدوا وما يعود، فأطلقه رحمه وأطلقه. فلما كان من الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال له مثل ما قال في الأول، فقال: كذب وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء فأنكسه أبو هريرة وقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث مرة. فقال: دعني وأعلمك أو أخبرك عن آية إذا قرأتها لم يقربك شيئا فاتقها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: لقد صدقك وهو كذوب، لقد صدقك وهو كذوب. مع أنه لم يعد يصدق، لكن هذه المرة صدق، لأن هذه الآية من قرأها عند النوم فإنه لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله الحافظ حتى يصبح. هذا شاهد لقول الشيخ التي إذا قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله الحافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. والشيطان هو العاتي من الجن أو من الإنس، الشيطان هو العاتي المتمرد من الجن أو من الإنس أو من الدواب. من شاق يسيط، شاق الشيء يسيط إلى الشد، وقيل من ثقل يشتل إذا دعوت، ولأن الشيطان بعيد عن الرحمة. أو من شاق يسيط، لأن الشيطان فيه شدة وشعر وشيطان من الشر. ويكون من الجن ورأس الشياطين إبليس، ويكون من سفرة الجن أيضا من ذرية إبليس ومن غيره من الجن. ويكون من الإنس أيضا، ويكون من بني آدم الشيطان، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدعاة الضلال شياطين، دعاة الضلال والإلحاد الذين يشبهون على الناس، هؤلاء شياطين يغلون الناس. شياطين الإنس والجن بدأ بشياطين الإنس شدة خطرهم، لأنهم يأتون الناس بصورة آدميين وبصورة ناصحين وبصورة إخوة، وهم في الواقع غشاشة مضللون. لذلك خطر شياطين الإنس أشد من خطر شياطين الجن، صلى الله عليه وسلم منهم جميعا. نعم. لا له ما في السماوات وما في الأرض، ملكه سبحانه وتعالى، ملكه يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهما من العوالم، كلها ملك الله جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد. لا في اللغة يا أخي، القرآن يفسر باللغة، لغة العرب التي نزل بها. نعم، أنواع التفسير أربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كله بما في سورة الإخلاص. نعم.
هل الذي قام بحفظ كلمة
كل؟ نعم.